السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب ثانية يا خميس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ إن شاء الله.
تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نكمل ما بدأناه من حواراتنا أو من حديثنا حول شرح كتاب مناهل العرفان لشيخ أشياخنا فضيلة الشيخ الزرقاني، فنبدأ إن شاء الله تعالى على بركة الله. تفضل أخ محسن، اقرأ عند آخر قفل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العامل الثاني من عوامل تثبت الصحابة في الكتاب والسنة، ما سمعوه من الترهيب الشديد ومن التهديد والوعيد بمن يكذب على الله أو يفتري على رسوله ومصطفاه. قال الله سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فانظر كيف سلك الله من افترى الكذب عليه في سلك من قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ثم انظر كيف قدمه عليها في الذكر، وصدره في الوعيد، ونعته أول من نعت بالإغراق في الظلم، وقال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. وقال سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ونقرأ في السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهو حديث مشهور بل متواتر. ورد أنه قد رواه 62 صحابيا من العشرة المبشرون بالجنة، ولا يعرف
من
حديث اجتمع
عليه من هم العشرة. 62 منهم العشرة.
نعم. ولا يعرف حديث اجتمع عليه العشرة المبشرون بالجنة إلا هذا، ولا حديث يروى عن أكثر من 60 صحابيا إلا هذا. ولقد سمع الصحابة هذه الترهيبات وأمثالها، وما أمثالها في القرآن والسنة بقليل. فلقد سمع الأصحاب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عما دون الكذب وما كان أقل من التزيد، إذ حذرهم رواية الضعفاء والمدخولين، فقال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. رواه مسلم. فحذرهم صلى الله عليه وسلم رواية المجهولين، فقال إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أعرف اسمه يحدث كذا وكذا رواه مسلم. فهل يستبيح عاقل منصف لنفسه أن يقول إن الصحابة الذين سمعوا هذه النصائح وتلك الزواجر عن التزيد والافتراء يقدمون على كذب في القرآن
يقدمون
على كذب في القرآن والسنة أو يقصرون في التثبت والتحري والاحتياط في نقل الذكر الحكيم والهدي النبوي الكريم؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قضية التثبت فيما حملوه عن الله وعن رسوله، وهذه قضية في منتهى الخطورة، لأني وإحنا ألمحنا عليها في اللقاء الماضي حين بينا أن الأصل في النبوة أن النبوة بنيت على أصلين عظيمين: الصدق والأمانة. المحاضرة الماضية كلها حول هذا الموضوع، والصدق ترك الكذب، وكذب على الله كما جاء في الحديث ليس ككذب على أحد. يعني إذا كان الكذب على العباد قد حرم لمضار الكذب الكبيرة، فحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مناف لأصل الإيمان حين سئل صلى الله عليه وسلم: أيجبن المؤمن؟ قال نعم. أيبخل المؤمن؟ قال نعم. أيكذب المؤمن؟ قال لا. فجعل الكذب منافي لأصل الإيمان، لا يستقيم في قلب مؤمن إيمان مع إقباله على الكذب أو ولوغه فيه. فالكذب ينافي الإيمان أصلا، كيف يكون مؤمن بالله يعلم أن الله يراه كما جاء هذا في النصوص الأولى في أول ما نزل، حين افترى أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم هذا المفتري على الله وعلى رسوله أن الله تعالى السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين تخفي الصدور؟ ألم يعلم بأن الله يرى ويعلم سره ونجواه؟ طبعا هذا في البداية ليحذر، مش المؤمن بس، ده ليحذر الكافر من أن يفتري على ربه مع نزول الوحي وتتابعه واستمراره واستقراره واستقرار نزوله واستمرار نزوله. فرب العباد أرهب المشركين من الكذب على رب العالمين، والصحابة وجدوا في هذا الجو، فإن رأوا وعيد الله الشديد جدا 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 للكفار من الكذب على الله، فكيف يمكن أن يخطر ببال أحدهم أن يكذب على الله؟ الوعيد لم يقف عند المؤمنين، بل تجاوزهم لخصومهم وأعدائهم، وأن الكذب على الله لا يخفى عليه. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لدرجة لما نزلت هذه الآية، المشهد الذي لا يتصور عقل البشر، كل الصحابة بلا استثناء، كل من سمع الآية في سوقه، في متنجره، في مزرعته، في بيته، الآية نزلت والصحابة فورا تنقلوها، كلهم في وقت واحد فعلوا ردة فعل واحدة، جاءوا من كل مكان وتجمعوا في المسجد بهيئة المتحفز، كلهم جالسين على ركبهم، ما جلسوا الجلس العادي، جلسوا جلسة المتحفز لمواجهة أمر جلل، فجلسوا جميعهم على ركبهم في رهبة شديدة جدا 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 وخوف شديد جدا. خرج النبي عليه فرأى مشهد لم يراه من أصحابه، فنظر إيه ما هذا، إيه الحكاية، إيه اللي حصل؟ إذن أمر جلل وقع النبي لا يعلم به صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله حملنا ما لا نطيق. النبي تعجب، من أين جاء التحميل؟ الوحي يأتي من خلاله، إما نص كلام الله هو ناقله أو كلام هو قائله سنته صلى الله عليه وسلم، ما في سبيل الوحي آخر، الوحي قال الله قال رسوله، ما عداه ليس بوحي. صحيح الشياطين توحي، لكن وحي الشياطين ليس وحي، هو الذي يسأل عليه ولا تكليف فيه. قال ابن عباس لما يعني بعض الصحابة قالوا مسيلم الكذاب يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق صدق يوحى إليه، لكن من الموحي؟ ثم تلا الآية وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم خاسرون. فالشاهد أن يوحى إليه، يوحى إلى الشياطين، توحي لعوانها وأوليائها، فلكن وحي وتكليف ويأتي عن طريق رسول الله، ثم يبلغهم منه ما لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يخطر له بال أن يحدث هذا على كله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي ذلك، أي تكليف جاءكم عن طريقي نقلا أو قولا فيه تحميل ما لا تطيقون؟ هو يعلم كل ما قال وكل ما نقل صلى الله عليه وسلم. قال أي ذلك؟ قالوا قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ماذا فهم الصحابة من هذا؟ هذه قضية في منتهى الخطورة. الصحابة فهمهم كان عالي جدا من خلال ما نزل إليهم القرآن، وبين أن هناك قوة في صدر الإنسان أخطرها قوة القلب، والقلب نفسه تمر الأمور فيه بخمسة مراحل، كل الأعمال والأقوال التي تصدر عن الإنسان من جوارحه وراءها القلب كما جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ما من عمل يصدر الإنسان من قول أو فعل إلا بعد مروره بخمسة مراحل في القلب: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. ما نخفيه ما في الصدور وما في القلوب، الأخطر فيه ما في القلوب. فالصحابة قرأوا المشهد إن لله ما في السماوات وفي الأرض وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم بالله. ما الذي نخفيه؟ هذه الخمسة. ما الذي نبديه؟ القول والفعل. فالصحابة تعجبوا، هنحاسب عن كل ده؟ طب ما نخفيه؟ فيه الخواطر وفيه الأفكار وفيه الهمم والعزائم والإرادات. الهمم والعزائم والإرادات لهم فيها قدرة على التحكم ويوجه متى يود عزيمة يوجه إرادة، لكن الخاطرة أين قدرة الإنسان على التوجيه فيها؟ ده الخاطر تأتي من خارجه. ولم يجعل الله تعالى لأحد من الخلق إنس أو جان سلطان على قلب الإنسان إلا عن طريق الخواطر فقط. يعني كل دور المحركات الخارجية والمؤثرات الخارجية تأتي للإنسان على صورة خواطر، والقلب هو الذي يراجعها يقبلها أو يردها، هو المتحكم في هذه الخواطر كلها. الكلام كله على هذه، الشيطان يلقي بخاطر بالشر، والملك في مقابله يلقي بخاطر بالخير، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ملك وشيطان، الملك يدعو الخير يحض عليه، والشيطان يدعو الشر يحض عليه. طب قد يلقي الشيطان في قلبك خاطرة بالزنا، خاطرة بالسرقة، خاطرة بالقتل، خاطرة بالشرك. لو نحاسب على الخاطر دي رحنا في داهية. بل غير الشيطان النفس، ورب أقسى منها في أطول قسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى أن قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقدم الفجور على التقوى، ثم عقب وجعل جواب كل هذه الأقسام قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. طيب إذا النفس دعت لهذا الشر وألقت خواطر على القلب به، نحاسب عليه. وقد تأتي الخواطر عن طريق الجوارح، العين تورد خواطر بالشر ترى وبالخير ترى، ترى صورة امرأة أو ترى جسم امرأة، العين توردها، تتحرك بها النفس، تتحرك بها الشيطان، ويغروه بالزنا بها أو مواقعتها، كل دي خواطر ما تجاوزت مرحلة الخواطر. فالعين تورد خواطر بخير ترى وبالشر ترى، الأذن من خلال ما تسمع تورد، تسمع حديث امرأة أو صوت امرأة أو غيره، دعوة للمجون، دعوة للفجور، دعوة للعصيان، دعوة للشرك، دعوة للإلحاد، قد ترد عن طريق السمع. فالسمع يورد خاطر بخير ترى وبالشر ترى. بل الخيال، الإنسان ممكن يسرح ويتخيل بعيد عن كل هذه المحسوسات، فيورد عليه الخيال خواطر بالخير ترى وبالشر ترى. جلساء العبد، إما جليس صالح يورد خاطر بالخير، أو جليس سوء يورد خاطر بالشر. إذا مصدر الخواطر كل ما حولنا من داخلنا ومن خارجنا. طيب من يملك التحكم في الخواطر؟ الصحابة لما قرأوا الآية فهموا أن ما نخفيه في أنفسنا يبدأ من الخواطر، لذا انزعجوا. الخواطر لا سبيل لنا إليها ولا طاقة لنا على منع وقوعها أو دفعها من البداية، دي بتلقى في القلب ثم القلب بعد ذلك يبدأ يراجعها، إن أباها أماتها ودفنها، وإن ارتضاها تحركت بها المرحلة الثانية وتسمى مرحلة الفكرة، يبدأ يرسلها للمخ، والمخ يبدأ يفكر فيها ويعطي إشارة للقلب. فإن جاءت الإشارات بأنها لهذه الخاطرة أو هذه الفكرة جدوى، تحركت بها الهمة والعزيمة والإرادة، فإن لم يكن لها جدوى قد تدفنها الأخرى. فلا الخواطر يملكها الإنسان، وتحكمه في الأفكار ضعيف. التحكم عند الإنسان في قلبه يبدأ من الهمة. فالصحابة فهموا أننا لو سئلنا عن الخواطر والأفكار رحنا في 60,000 داهية، لذا جاءوا منزعجين وقالوا هذه عبارة، يا رسول الله حملنا ما نطيق. قال أي ذلك؟ قال ويحكم، ويحكم، لا تقولوا هذا، العبارة دي في حق الله لا تليق أصلا ولا تجوز. هل يتصور عاقل أن الله يحمل خلقه وما يطيقون؟ استحالة. فمن أعلم بطاقات العبد من ربه؟ لا أحد. وغير متصور أن الرب العليم بطاقاتنا يحملنا تكاليف فوق طاقاتنا، هذا مستحيل في حقه. يقع هذا من الخلق، يقع، ممكن يضع قانون فوق طاقة العباد، جل قوانين العباد فوق طاقات كثير من العباد، لكن قوانين رب العباد وشرائعه يستحيل تكون فوق طاقة العباد، لأنه لا يعلم الطاقات الظاهرة والباطنة إلا الله عز وجل، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. من من الخلق يعلم ما في الصدور ويعلم إمكانات الإنسان النفسية والعصبية والداخلية؟ لا يعلمها بشر، لا فقيه دستوري ولا رئيس دولة ولا مقنن ولا مشرع ولا مجلس شعب ولا مجلس شيوخ، لا يعلم يقينا، لا يعلم ولا يعلم خبايا ما في صدور الخلق إلا الخالق. فهذا لا يستقيم البتة مع علم الله عز وجل بإمكانيات الإنسان. لذا قال النبي: ويحكم لا تقول ذلك، تأدبه مع الله، لا تقول هذا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. إن لم يسعفك الفهم في إدراك معنى الآية وفهمت ما أنه مع خطأ، فاتهم نفسك، لا تتهم وحي ربك. ودي قاعدة، أي آية أو حديثنا نسمعه نفهم منه شيء فوق طاقاتنا فوق قدراتنا، لابد أن نتهم نفوسنا فورا، ونتهم فهومنا فورا، وأن نسقم في فهمنا لا في كلام ربنا، فنسأل كما جاء في الحديث: ألا هل سألوا فإنما شفاء العي السؤال. اللي يعيه أمر ويرى أنه فوق طاقتي العقلية أو الفكرية أو فوق طاقة فهمه يسأل. وهذه جاءت في حادثة وقعت، صحابي يعني شدت رأسه ثم نام فاحتلم، فسأل: ممكن استحمى ولا يعني أصلي كده؟ فبعضهم أفتاه قالوا: لا يعني إذا وجد الماء بطل التيم، ما ينفعش التيم والماء موجود. فاغتسل مات. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا هل سألوا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه التيم، يكفيه، يغني عن الغسل كما يغني عن الوضوء يغني عن الغسل. فهذه قاعدة شرعية، اللي يعيه أمر أو فهم يسأل: ألا هل سألوا فإنما شفاء العي السؤال. والعي مرض، نوع من العجز، قد يصيبنا في لحظة وقد يصيب غيرنا، قد يصيب الصحيح السليم في فهمه في لحظة معينة، فهمه يعيا يعجز يتوقف عن الفهم، وده وارد. الإنسان فينا ممكن يبقى قاعد يقرأ وفي لحظة يلاقي مخه تأكسد قفل، أصابه العي. هذا أمر عارض يعرض لكل البشر ولا يخلو منه بشر. فوضع النبي علاجه في اللحظة دي: أسأل أستفهم حتى أذهب الإشكال، ألا هل سألوا فإنما شفاء العي السؤال. فعلمهم أن يتهموا أولا فهومهم وينزهوا ربهم. ويحكم لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا حتى يستبين لكم الفهم الحقيقة. وقد كان، فلما أخبروه بالآية وأنها مصدر رعبهم، عندها نزل الوحي قرآنا وجاء البيان سنة. نزل الوحي قرآنا في قوله تعالى في بقية الآيات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبها صدر الآية. يبقى القاعدة اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم صدر الله بها الآية لتصبح قاعدة في كل شرائع الله المنزلة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم جاءت بكل الصيغ: لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. قاعدة في التشريع كله، يستحيل يأتي تشريع من الله فوق طاقة عباده. ولذلك التشريع كل شرائع الناس صماء، يعني حط لك النص القانوني، طب ما نقدرش ننفذ النص القانوني، تنزل على العقوبات فورا. طب ما فيش استثناءات، ما فيش ضرورات. شرائع الله المنزلة كلها ما وضع الله نص إلا واستثنى فيه أصحاب الأعذار والضرورات، بل جعلها قاعدة عامة في كل التشريعات. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى نزل مع المضطر ما دام غير باغ ولا معتد على النص ولا مستحل المحرم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وجعلت هذه أيضا قاعدة في التشريع، إن كل شرائع الله المنزلة جاءت على قدر الوسع، واللي خرج من دائرة الوسع، الوسع العام اللي عند الكل في استثناءات، حتى هذه الاستثناءات وضع الله لها ضوابطها وقواعدها. أحكام تأتي، فرائض، صلاة. طب المرأة بيعتريها الحيض، تصلي؟ هل هناك شرائع عند الناس راعت حيض المرأة ولا خطر بباله؟ لكن اللي خلق يعلم طبائع خلقه وغيره لا يعلم، وضع لها أحكام واستثنى لها استثناءات في كل ما حكم. وقس على هذا المرض، سواء عارض أو مستمر أو لحظي أو ليس بدائم، أو حتى يعني أمر وقع بلا خير من العبد، من ظروف خارجة عن إرادته، من عدو قديم، من أي شيء، من أي ضرورة، من أي اضطرار، الرب راعى كل هذا. إذن هذه قواعد في التشريع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل التكاليف اللي تراها وفي وسع الناس، عموم الناس، من ضعف حتى عن هذا المستوى العام عند كل الناس جاءته استثناءاته. الكلام ده غير وارد في قوانين الناس للناس، لكن وارد في قوانين رب الناس. إذن قاعدة لابد أن تحفر في الصدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم عرفهم الفهم الدقيق للآية، قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. ما الذي لا قدرة عليه في الكسب أو الاكتساب؟ الهمة؟ يبقى يبدأ الحساب بالهمة. طب والخاطر الفكرة؟ أنت لك فيها كسب؟ لك فيها اكتساب؟ لا، خلاص مش دخل الحساب. الآية دلت على أن الحساب يبدأ من الهمة بظاهرها. لها ما كسبت، لأن موضع الكسب يبدأ من الهمة لا يبدأ من الخاطر، وموضع الاكتساب يبدأ من الهمة. قال لها ما كسبت، يبقى كل ما همت به فعلا لها إن كان في الطاعة، وكل ما همت به فعلا في المعاصي هو من اكتسابها، تتحمل تبعاته. ثم جاءت السنة النبوية لبيان تفصيل هذا النص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات. فقال يا ملائكتي، إذا هم عبدي بالحسنة، يبقى ما أطلع الرب أصلا الملائكة اللي بيسجلوا إلا على الهمة، ما أعطاهم قدرة على الوصول للخواطر اللي يسجلوها علينا، وهذا من لطفه ورحمته بنا، وإلا لو اطلعوا سيشهدوا، دول عباد مكرمون لا يكذبوا، ما يعينوا سيغلوا. لطف الله علينا أن الرب أطلعهم على الهمة في داخلنا والعزيمة والإرادة التي فيها الكسب والاكتساب، أما الخواطر والأفكار فلم يطلعهم عليها أصل. لذا قال: يا ملائكتي، إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها 10. ومع ذلك لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ليست بحساباتنا بل بحساباته، وحسابات الكريم لا تخلو من كرمه، بل تتحلى بكل حلل كرمه سبحانه وتعالى. لها ما كسبت، مجرد ان انا اكتسبت حسنه كده على حسنه ده بيكتب 10، بل اضعاف العشره. لذا قل: يا ملائكتي، اذا هم عبدي بالحسنه وعملها فاكتبوها 10 الى 700 ضعف، إلى أضعاف كثير. يعني ممكن عمل واحد اللي يستحق عليه العبد حسنة ياخد عليها 10 مليون حسنة؟ أيوة، على حسب حال همته. اللي همته 5% مش هياخد 10 مليون، ياخد 10 حسنات. واللي همته 25 هياخد فوق ذلك، ها، ياخد 100,000، 100,000، 110 مليون. لما توصل همته 90% ولا 95%، يبقى على حسب حالة الهمة يتباين الأجر، وعلى حسب حالة العزيمة يتباين الأجر، وعلى حسب حالة الإرادة يتباين الأجر. يبقى يتباين من 10 لـ10 مليون على نفس العمل، على نفس العمل. إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. ده حسابه. من من الخلق يكافئنا على عمل واحد بـ10 مليون ضعفه؟ الكلام ده ملوش وجود أصلا عند البشرية، ولا يملكونه، لا يملكه إلا الكريم، ولا يعطيه إلا الكريم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. وإذا هم عبدي بالحسنة، بقية الحديث، ولم يعملها، يبقى هم فقط في القلب ولا عمل في الجوارح. قال فاكتبوها حسنة بحساباته، لا بحساباتنا، بحساباتنا هم ولم يعمل لا أجر له، لكن بحسابات الله يسجل ما في النفوس، ما نخفيه، لكن لصالحنا في النهاية مش ضدنا، ليسعدنا لا ليزعجنا. وإذا هم عبد بالحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة، ده هم بس. طب لو هم وعزم، طب لو هم وعزم وأراد، جاءت نصوص أخرى إن لو انعقد همه وعزمه وإرادته على الفعل وحيل بينه وبين الفعل كتب له كامل الأجر من غير فعل. يعني ممكن يكتب له 10 مليون حسنة على فعل مجرد هم به وعزم وأراد من غير فعل. أيوة أيوة، وده كرم الله اللي بلا حدود. وفي هذا نصوص مش نص، هذكر واحد منها عشان لا نسرع بعيد. قال صلى الله عليه وسلم: الناس 4: رجل آتاه الله علما وماله وسلطه على هلاك ماله في طاعة الله، ها وها، فهو في أعلى المنازل، ماله كله لله وعلمه كله لله. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتي ماله، فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان اللي فعل هذه الخيرات لفعلت فيه فعل فلان. يقول ابن القيم في شرح الحديث: انعقد همه وعزمه وإرادته أنه لو ملك مال كمال فلان الخير هذا ما فعل فيه إلا فعله. لكن الحقيقة والواقع، ملك ما ملك، أنفق ما أنفق، لكن انعقد همه وعزمه وإرادته أنه لو ملك ما فعل إلا هذا. طب أجره إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان الأنفق لفعلت فيه فعل فلان على إنفاقه. قال: فهما في الأجر سواء. يبقى أخذ كامل الأجر، أجر الفاعل في أكمل حالات فعله على همه وعزمه وإرادته لما صدقت كلها واستقامت وأداها على نحوها، وحيل بينه وبين الفعل بعدها فكتب الله له كامل الأجر من غير نقصان. أي فضل هذا؟ يبقى حساباته لينا أفضل لحساباتنا، حساباتنا تدينا في 60 دقيقة. حسابات الكريم أغدق الرب فيها كرامة. أقل حاجة من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فله جزاء مثلها. أقل، لكن باب الكرم أوسع من هذا بكثير جدا جدا جدا. قال وإذا، بقيت الحديث، وإذا هم عبدي بالسيئة ولم يعمل، لكن هم، لما هم بالحسنة ولم يعملها كتبت. طب لو هم بالسيئة ولم يعملها هتكتب لنا ولا علينا؟ بحساباتنا تكتب علينا بحسابات الله. ورد روايتي، رواية لا تكتبوها، رواية يكتبوها حسنة. العلماء منهم حاروا، طب امتى لا تكتب، امتى تكتب حسنة؟ اذا تحركت قوى القلب، هم بالمعصية والعزم وقف امامها فلم يفعل، واحد واحد يبقى تعادل، لا يكتب له شيء. هم ووقف له العزم والإرادة يبقى 2-1، تكتب له حسنة، تكتب له حسنة. يعني ممكن إنسان يهم في قلبه ويتحرك العزم والإرادة فيمنع ما هم به الإنسان من سوء، فتكتب له حسنة بعد همه بالسوء. أي ذلك فضل الله وكرم الله وعطاء الله اللي بالحدود. قال وإذا هم عبدي بسيئة وعملها فاكتبها واحد بس. لا، ده رب العباد أعطى سلطان لملك اليمين على ملك الشمال ولا عكس. ملك الشمال بيكتب السيئات، ملك اليمين يكتب الحسنات، وكلاهما ملك وموصوف بأنه رقيب عتيد، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طبعا بعض الناس فهم الآية خطأ، إن رقيب على اليمين وعتيد على الشمال، هذا خطأ قاتل. الآية فيها اختصار عالي جدا والحذف من بلاغة العرب، اختصار كبير. تقدير الآية ما يلفظ من قول في الخير إلا لديه رقيب عتيد يسجل الحسنات، وما يلفظ من قول في الشر إلا لديه رقيب عتيد يسجل السيئات. ده بسط الجملة، اختصارها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن هذا معنى دقيق جدا، نفهم منه هذه الحقيقة. يجعل الله لملك اليمين سلطان ملك الشمال، هم العبد بالسيئة وعملها بالفعل. يهم الملك بكتابتها، ملك الشمال يأخذ ملك اليمين على يده يقول له أنظره، ادي المهلة علّه يستغفر أو يتوب. كم مدة الإنذار ما بين الصلاة الخمسة عشان يتوح له فرصة يصلي؟ صلى وأتى طاعات واستغفر عقب صلاته رب الأرض والسموات، لا تسجل السيئة أصلا، يبقى عملها بالفعل ولا تكتب من أساسه. عدم كتابتها ربنا سماها العفو، وطلب منا في الآية طلبة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ثم علمنا هذا الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا، ودي عايز تحتاج لشرح طول، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ثم ختم الآية بثلاثة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. إيه الفرق بين الثلاثة؟ هو ده أولها العفو. إيه العفو؟ الثلاثة متعلقة بالكتابة، كتابة السيئات، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، الثلاثة متعلقة بكتابة السيئة التي فعلتها يا مسكين. ندرك إذا العبد في فترة الإنذار هذه، طبعا الرواية، رواية البخاري إن بين الصلوات، في رواية الترمذي 6 ساعات، رواية الترمذي أنظره 6 ساعات، رواية البخاري ما جاء في الصحيح. لو أن باب أحدكم، قال صلى الله عليه وسلم، لو أن باب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا التي اختلفت بين الصلوات. فدل حديث البخاري على أن الإنذار حتى وقت الصلوات، وقعت الصلاة في موعدها الصلاة مكفرة. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، والاستغفار مكفر، إلا من تاب وآمن. ونص الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا ندرك جاءنا ربنا بالمكفرات وجعلها دائمة عشان تمسح السيئات أول بأول. فلو أن الإنسان انتظم في صلاة الخمسة واستغفر ربه دبر كل صلاة، كل السيئات التي وقعت بين الصلوات لا تكتب، فيأتي كتابه أبيض بلا سيئات يوم في نهاية العام، حين يرفع الكتاب في شهر شعبان يرفع وليس فيه سيئة سجلت. أي فضل هذا؟ أي خير هذا؟ أي كرم هذا؟ سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أجلك وما أعظمك. العفو، وجعلنا نطلبه واعف عنا يا رب، الذنوب التي اقترفت لا تسجلها. طبعا الناس فهم أن العفو والمغفرة والرحمة كلها زي بعض، لا، دول ثلاثة، والآية جاءت بالعطف بالواو لتبين أن له المغايرة، العفو غير المغفرة غير الرحمة، دي ثلاث مراحل. واعف عنا الذنوب التي كتبت ولم فعلت ولم تكتب بعد، العفو عدم كتابتها. ولولا هذا العفو لهلكنا أصلا، لهلكت البشرية كلها. فكل المصائب التي تنزل بنا وعلى رؤوسنا تنزل بسبب الذنوب التي ارتكبت ورفعت لله عز وجل وحاكم عليها وحكم فيها. لذا قال تعالى بنص القرآن: وما أصابكم من مصيبة، ومن هنا من ألفاظ العموم، أي مصيبة تنزل كبيرة أو صغيرة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والباء هنا سببية، أي فبسبب ما كسبت أيديكم بس، ألا ويعفو عن كثير. يبقى كل المصائب سببها الذنوب، ولو أخذنا بكل ذنوب لأهلكنا، لكن ده قال ويعفو عن كثير، كثير جدا لم يسجل، لم يكتب، لم تترتب عليه عقوبات أصلا. ويعفو عن كثير، ولذلك في الآية الأخرى وضح إن لولا هذا العفو ولو أخذنا بكل ما اكتسبنا لأهلكنا. قال تعالى: ولو أخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لا أبقانا ولا أبقى مخلوق خلق من أجلنا، فكل خلائق التي خلقت على الأرض خلقت للإنسان ولخدمته. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لذا يقول: ولو أخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، بل حتى بعض ما كسبنا. ممكن وصلنا هذه المرحلة، الظلم الواقع فيما بيننا أو منا على خلقه. قال تعالى في أخرى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليهم دابة. يبقى لو أخذنا بكل ما كسبنا لأهلكنا، ولو أخذنا بالظلم وحده لأهلكنا، لكن أخذنا بالسيئات وأعطى مصائب عليها في الدنيا وجعلها مكفرات بعد أن عفى عن الكثير. ويعفو عن كثير، يبقى العفو ذنوب اقترفت بالفعل، سيئات وقعت بالفعل ولم تسجل، لم تسجل، انظره عله يستغفر ويتوب. إذن معنى خطير جدا جدا. يبقى الحساب حساب ولا حسابنا؟ وشتان بين حساباتي وحساباتي بس. طيب واحد نتن ما انتظمش في صلواته ولم يستغفر من ذنبه بعد وقوعه، مر وقت الصلوات وقت الانذار، هيسجل الذنب؟ مفيش سبيل للخلاص منه بعد التسجيل، الكتاب لا يزال مع الملائكه لم يرفع. رب العباد انظرنا عام من شعبان لشعبان، ترك الكتاب في ايدي الملائكه يسجل فيه طيله العام، لا يختم الكتاب ويرفع الا في شعبان كل عام. وطوال ما الكتاب في أيديهم لو ذكرنا الذنب بعد 6 أشهر واستغفرنا منه يمح. الله أكبر، محوه بعد الكتابة هو المغفرة. لذا طلبنا مع العفو المغفرة، واعف عنا واغفر لنا. لذلك أهل اللغة قالوا المغفرة أخذت من المغفر، المغفر ما يحك به الثوب، وكأن الذنب بعد أن كتب في اللوح حيك مكانه بالمخيط بالإبرة. هذا معنى المغفرة، معنى دقيق لغة جدا، فأخذت المغفرة من المغفر اللي بتمحو به الأثر، أثر العيب في شق في التوب بتحيكه، في عيب في التوب بتحيكه، في ذنب كتب بتحيكه. يبقى المغفرة محو الذنب بعد أن أثبت في اللوح في الكتاب قبل أن يدفع إلى رب الأرباب. واعف عنا واغفر لنا، لو صدقنا في طلب المغفرة حتى الذنوب التي لم يعف عنها وكتبت تمحى قبل أن ترفع. فيصعد الكتاب لربنا كل شعبان مع كثرة الاستغفار ليس فيه ذنب. أي فضل هذا؟ أي لطف هذا؟ أي حلم هذا؟ أي كرم هذا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لكن فينا أن دال وأن تان رغم كرم الله هذا بلا حدود، بلا حدود، يصر على الذنوب ولا يفكر في العودة عنها بعد اقترافها ولا ندما على فعلها ولا عودة لربهم، بل يتماد فيها العام كله حتى تختم الكتب وترفع إلى باريها. القاضي بين العباد، أنت أسأت لعبادي، ظلمت عبادي، أشركت في أرضي، تطاولت علي، فاكر أن الله يعني لا يعاجلك بشيء من العقوبة في الدنيا قبل الآخرة؟ هذا من جهلك. لا يزال هو المهيمن القائم على النفوس، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم عليك، ما غاب عنك مسكين يا تائه يا مجرم في حق نفسك وحق ربك وحق يعني عباد الله من حولك، عمال ترتكب جرائم جرائم مش عايز لا تستغفر ولا تتوب ولا ترجع ولا تندم على جرائمك ومصر، رفع العمل سيفصل فيه الرب، وجزء من الفصل يقع في الدنيا، وأيضا لا يخلو من رحمة الله وكرمه. المصائب اللي يبتليها في الدنيا تكون كفارة للذنوب. يا الله ما أكرمك وما أحلمك، كفرت كفرت، اي والله ده في ناس تستحق الاباده بمقاييس تستحق الاباده، لكن بلطف الرب ورحمه الرب يجعل المصائب والعقوبات التي يقع عليهم في الدنيا كما جاء في الحديث فان عوقب بها في الدنيا فهي كفاره، سواء وقع العقوب ده بحد من حدود الله أو وقع العقوبة بمصيبة ربنا أنزل، كفارة كفارة عندي. لذا جاء في الحديث ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بخطاياه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. معاني خطيرة جدا جدا. إذن المسألة، أنا سرحت في الموضوع سرحة بعيدة سامحوني، فهذا معنى خطير. لكن لو نظرنا للعمل بعد أن رفع، الرب مش هيحاسبك على الذنب لوحده، ده هيجمع عليه كل آثاره. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قد تكون آثار الذنب أضعف الذنب، واحد اغتصب مال واحد وظن ان القصة انتهت انه خد المال وخلاص، لا يدري المسكين ان ممكن المصاب ده او اللي اغتصب ماله يجيله ضغط دم، يجيله جلطة يموت فيها بسبب الاغتصاب ده، هو قاتله، جات له مصيبة وكارثة ومرض دايم، تصلب شرايين ولا ضغط دم ولا بول سكري، كل دي آثار على الذنب. إذا رب العباد حكم هيجمع على الذنب بس، لا ده ما أصابه من هم وغم وحزن. كم أصابه خلال العام حتى لو رديت له المال بعد سنة، خلال السنة كل دي أثر رتبت وكتبت، وصار الذنب على من اغتصب المال مش فقط الشخص، لا. كم أصاب بسبب همه امرأته من هم وغم وحزن، وأيضا أضرار ترتبت عليها. كم أصاب أبويه، كم أصاب أولادي، كم أصاب أحبابي وخلاني بسبب هم وغم وحزن. تخيل كل دي أثر ستجمع على فاعل الذنب. يبقى ذنبه شكله إيه؟ لو أخذ بهذا كله راح في 60,000 داهية. كل دي تسمى السيئات. يبقى الذنب والأثر المترتب عليه والعقوبات المترتبة على كل ده. لذا نقول وارحمنا، ارحمنا بالخاص من الذنوب وآثارها والعقوبات المترتبة عليها بعد رفع الذنوب إليك. الله. ولذلك في سورة البقرة نقول وارحمنا بعد اغفر لنا. في سورة آل عمران جاء بديل لكلمة ارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فالرحمة هنا بتكفير السيئات، الخلاص من الذنوب وأثر الذنوب والعقوبات المترتبة على الذنوب، كل ده يسمى تكفير السيئات. يبقى السيئات وآثارها والعقوبات المترتبة عليها. ولذلك رب العباد يعني يجمل لنا هذا على لسان حملة العرش حين يدعو للمؤمنين بهذا في كل وقت وحين. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، اغفر للذين تابوا، عجل لهم المغفرة في الدنيا. الله أكبر. يعني رب العباد يجعل ملائكة وحملة العرش يدعو لنا بالمغفرة حتى لو خسرنا احنا فيها. أيوة سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أكرمك، إلى أن قال رب يدعو ربنا أدخلهم جنات عدن، مش بس فقط المغفرة، لا، ربنا أدخلهم جنات عدن لا تعدهم من صالحة من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ليك ولذريتك ولمرأتك ولأبويك ولكل تحبهم. بل قد يقصر الإنسان منا في الدعاء لهم، الملائكة لا تقصر. ثم ختموا دعاءهم بقولهم وقهم السيئات، الذنوب وآثارها والعقوبات المترتب عليها كلها، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فبينوا أن الرحمة هنا خاصة وليست عامة، وأن أعظم الرحمة وقاية السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. إذا رأينا هذا المشهد الرباني العالي جدا جدا جدا، لما الصحابة يسمعوا هذه النصوص ويعيشوها، واحد فيهم يفكر في الكذب حتى لو خطر بباله سيدفعه ولن يمكنه. كيف والنصوص جاءت ترعبهم وترهبهم وتجعل الكذب على الله كما نص الشيخ في كلامه مناظر بل سابق على افتراء الكذب على الله في أنه أوحى إليه أو نفي وحي الله. ومن أظلم من كذب على الله ممن افترى على الله الكذب أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء. ومن قال سأنزل، يعني لسه هجيب لكم وحي مثل ما أنزل الله، هذه الفرائض الثلاثة قدم الله فيها افتراء الكذب على الله ليبين خطورة هذا الأمر جدا جدا وأنه كارثة كبيرة جدا. ولما يقول من أظلم، يعني من أشد ظلما من هذا حاله، من أعظم ظلما من هذا حاله، كذب على الله، تكذب على رب العالمين، تفتري على رب العالمين. قل إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون، متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم فنذيقهم العذاب الأليم، العذاب الأليم على افتراء الكذب. أيوة كذب على الله ليس كذب على أي أحد، لما تأتي هذه النصوص واحد منهم أصلا يفكر أو يسمح لخاطرة تخطر بالي بكذب أنها تتحول لفكرة؟ أبدا، لن يمكنها أن تكون فكرة أصلا حتى لا تدخل في قلبه، لا في همته ولا في عزيمته ولا في إرادته. فدفعوا كل هذه الخواطر مع النصوص الشديدة، فمن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بالصدق إذ جاءه. اللي كذب بالصدق بإيه؟ مش كذب بس، ده أستاذ كذب، ده معدوم كذب، ده مش افترى الكذب واختلقه بس، لا، ده رد الصدق بهذا الكذب إذ جاءه. مش جريمة واحدة، دي جرائم مركبة. فده كذب مركب، زي ما فيه ربا مركب فيه كذب مركب. يبقى هو كذب ثم دفع الحق بالكذب، جرائم مركبة. فمن أعظم ظلما من هذا حاله؟ من أعظم جرما من هذا حاله؟ لما تأتي هذه النصوص الشديدة جدا للصحابة، من منهم بعد ذلك يفكر في هذا الموضوع، في الكذب على الله؟ ولذلك يعني القرآن طبعا جاء قلب هذه القضية في مواضع عدة، وإزاي إن فيه بشر افتروا على الله الكذب وكانت نهايتهم نهاية ملاش حد. من يتحمل عذاب الله للأبد؟ نار جهنم خالدا فيها خلود أبدي؟ واحد فينا يتحمل غمسة في النار؟ ده غمسة تكفي كما قال أبي طالب، غمسة تكفي، فما بالنا بالبقاء والدوام وللأبد؟ من يتحمل؟ لكن هيهيأهم للتحمل، كلما نضجت جلوده موضع الحس فيهم ينتهي، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هيذوقوا أنواع من العذاب بلا حدود، هيتمنوا الموت ليجدوه كما قال تعالى وقته الموت من كل مكان وما هو بميت، وما هو بميت، بل تمنى الموت هيبدأ من ساعة الحساب. أنذرتكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لما يرى لحظة الحساب إن البهائم يقتص منها من بعضها، ويشوف قدام عينيه الشاة الجلحاء التي لا قرون لها وهي تقتص من الشاة القرناء التي نطحتها في الدنيا، ثم يقول لها تعالى كن ترابا بعد أن أثبت الخلق عدلا، يتمنى الكافر لأكوان حيوان قبل ما يخش النار، فكيف لو دخل؟ هيولول، يولول، وسبره أصرخ لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرة، هتدعوا السبور زي ما انت عايز للأبد. من يتحمل هذا؟ لما يأتي أشد الوعيد على الكذب على الله، من يخطر بباله أن يفعل ده؟ لو خطر يدفعوه، يمتوه أول بأول، يمحوه، يقاتلوا في دفعه، لا يمكنوه أن يكون فكرة ولا يستسلم ولا يركن ولا، مجرد أن ينصت لهذه الخاطرة ده اسمه ركون، هيتيح فرصة أن يفكر. الصحابة حتى هذه دفعوها، حتى هذه دفعوها. إذن ندرك هذا المعنى الخطير، جاءت النصوص لتحملهم حملا على هذا، سواء في حق الله أو في حق رسوله. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكما سمعتم الشيخ يعني 62 صحابة رأوا الحديث، منهم 10 المبشرين بالجنة. وكثرة روايته دلت على أن الكل كان يحفر هذا الحديث في صدره، ودول اللي حدثوا من الصحابة، بل هذا يدل على أن الحديث ما غاب عن صدر صحابي. فكيف يفكر في لحظة أن يقول على رسول الله ما لم يقله؟ ولذلك ما تركوا صحابي يحدث إلا سألوه من يشهد لك، اللي حضر خلاص عارف وبنخش، واللي ما حضرش واستغرب النص اللي ألف كلام النبوة وأخلاق النبوة ودعوة النبوة ودي خلاص عنده شواهد من الحال ومن الألفاظ ومن الموضوع المطروح أن دي كلام نبوة، وخاصة أنهم مع كثرة سماع كلامه صار لهم حاجة اسمها التذوق، وده الكلام اللي ذكره المحدثين، أن الحافظ اللي وصل لمرحلة الحفظ يبقى عنده تذوق لألفاظ النبوة، مجرد أن يسمع لفظة تنافي سياقات النبوة وكلماتها يطعن في الحديث. هو ده علم العلل، علل الحديث. العلل علة في الحديث ظاهره السلامة سند ومتن، لكن الحافظ المتمكن مع إلفه لكلام النبوة يدرك علة في اللفظ. مش هو ده لفظ النبوة؟ مش هو ده لفظ النبوة؟ ولذلك لا يدرك العلل إلا الحفاظ المتقنين اللي ألفوا سماع ألفاظ النبوة، اللي ألفوا معرفة الأناسيد اللي صحت مش تركبت، ممكن كذاب يحسن تركيبة السند لكن المتن هيخدمه مش هيخدمه، ولا تعرفنه في لحن القول هيلحن في كلمة هيقول كلام يستحيل يبقى كلام نبوة، الكذاب ده كلامه هو فيكذب على رسول الله سياقات ألفاظي يستحيل تتفق وسياقات ألفاظ النبوة، وده العلة. يبقى هي علة قادحة في لفظ ظاهر متنه وسنده السلامة. علم العلل علم خطير، وذلك لا تحدث فيه ولا يخوض فيه إلا الحفاظ المتقنين. الصحابة كانوا كذلك، تذوقهم لعبارات النبوة وأساليبها لما يجدوا دعوة لفحش، دعوة لضعف، دعوة لخور في خلق، الكذاب ده مش هيجيب حقائق، هيجيب زيخ، هيجيب باطل، سيناقض الحق في جانب ولو صغير، هيكتشف عند المتقنين وعند العلماء الراسخين. ولذلك لما رحم الله عبد المبارك لما قالوا قال له كسر الرضعين، قال عاشت لهم الجهابزة، هم يوضعوا ويألفوا زي ما عايزين، عندنا جهابزة هيميزوا الموضوع من الصحيح، عاشت لهم الجهابزة. هذا معنى خطير جدا، الصحابة كانوا جهابزة فميزوا هذه التمييز العالي جدا جدا لألفاظ النبوة. فكونهم يروا الحديث بهذا الكم الكبير من الصحابة ومنهم 10 مبشرين الجنة اتفق كلهم على هذا النص، دل على شيوعه الكبير بينهم وتواتره عندهم جميعا. فكيف بعد أن عرفوا يقدم أحدهم على مخالفته؟ مسألة صعبة جدا جدا جدا. إذا ندرك سماعهم لهذه النصوص ومعايشتهم لها ومعايشتهم لكلام النبوة وآيات القرآن والوحي المنزل، ده كان بعضهم بيكتب أحيانا في المصاحف بعض نصوص الأحاديث رغم أنها وحي مع نص القرآن، ليسمع حتى لو أمي يقول لا ده مش كلام القرآن، لأنه خلاص أصبح القرآن عنده في صدره مستقر، أي زيادة تيجي عليه يكتشفها، وده من حفظ الله للقرآن وللسنة. على مر التاريخ هنلاقي حفاظ القرآن متقنين، يبقى نايم ويسمع. أنا يعني أدركت بعض مشايخنا أحيانا يغفل ينام وهو بيسمع لنا، يقوم على الخطأ يرد المخطئ إذا أخطأ، في سياق الآية، مش في إن يأتي بقرآن غير قرآن يدخل آية في آية وكلاهما وحي، يدخل آية في آية بس وكلاهما كلام رب العالمين. التذوق العالي هذا لا يعرفه الكثير من الناس، لكن يعرفه أهل الإتقان سواء في القرآن أو في السنة. الجهابذة هم دول يسموا الجهابذة، بحيث إن لما يسمع نص يخالف القرآن يقول ده مش قرآن. وإحنا الآن مع اللي ألف حتى قراءة القرآن واعتاد القراءة يختم على طول، لو لقى مصحف فيه خطأ أو كلمة تخالف ما ألف هيقول دي خطأ رغم أميته. فما بالك بالحافظ اللي كل ليلة يختم له كل ثالث ليلة ختمة، لما لا لفظة خارجة هكينا هيستخرجها فورا. ولذلك يعني أهل الكفر الذين لا يعرفوا هذه الحقائق حاولوا أن يحاربونا في القرآن لما طبعوا مليارات النسخ من المصاحف محرفة ونزلوها في بلاد المسلمين، حتى في بلاد المسلمين المتطرفة جدا زي أندونيسيا وغيرها، كان كل أسبوع كل يوم ينزلهم قطار محمل بكتب ومصاحف محرفة، كل ما تنزل حتى عوام الناس يمسكوا المصحف يلاقي آية منفية هو ثابتينها مثبوتة ينفوها، يقول لا المصحف ده فيه غلط وديه للشيخ، الشيخ المدخل لا ده خطأ، لموا كل الطبعة، لموا كل الطبعة، احرقوا كل الطبعة، يحرقوا هم يطبعوا واحنا نحرق. كل مخططاتهم باءت بالفشل، وبقي كتاب ربنا محفوظا بهذه المنة العالية. هذا التذوق العالي لألفاظ القرآن وإلفها والاعتياد عليها عند المتقنين وعند التهليل، عند الحفاظ وعند القراء. إذا ندرك هذا المعنى، اللي وقع هذا مع القرآن في عصورنا وقع مثله مع الكتاب والسنة في عصر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان ده أحد أسباب تثبتهم، إن ما في معلومة يشم منها مخالفة الوحي كتاب أو سنة إلا وتثبت منها. من يشهد لك؟ جاب شهادة الصحابة خلاص. وإحنا ذكرنا في اللقاء الماضي قصة سيدنا عمر مع أبو موسى الأشعري لما حدثه حديث الاستئذان ثلاثا وسيدنا عمر ما سمعوش، قال له من يشهد لك؟ طلع يجري مرعوب ودخل على الأنصار، من يشهد لي؟ سيدنا أبي بن كعب أرسل معه من يشهد له. فلما استوثق عمر من قول النبي هذا قال كم شغلتنا الدنيا عن سنماع كلام النبوة، الأحداث والأحوال والسياسات وغيرها شغلتنا، فلم يشهد هذا الحديث اللي كل الصحابة يعرفونه. إذن التثبت مطلوب، التثبت مطلوب. فإذن ندرك هذا المعنى الخطير جدا. الصحابة لما جاءت هذه النصوص التي تحرم الكذب على الله والكذب على رسوله والكذب عموما، فروا من الكذب فراره من الأسد، وعكفوا على الصدق عجنوا النفوس به ومرغوا القلوب فيه حتى لم يعد فيها غيره، ليس في قلوبهم إلا الصدق، لا يعرف الكذب سبيل قليله أو كثيره. ولذلك صاروا كلهم عدول، في صحابي ليس بعدل في رواته فيما ينقله عن الله عن رسوله كلهم عدول. المسألة دي لا ورود لها بعدهم، ما فيش جيل بعدهم كله عدول، لا قبلهم ولا بعدهم، كل الصحابة. ولذلك ما في صحابي يرسل حديث يحدث عن وقعة وقعت قبل إسلامه إلا وعد مرسلاته صحيحة، لأن يقينا هو سمعها ممن حضرها وإن لم يصرح باسمه، فلعدالته قبلت روايته وصحت. فكل ما رسل الصحابة صحيح، يبقى ما أرسله الصحابي عن صحابي أقدم منه خلاص ده صحابي. جيل العدول خير جيل في التاريخ، كما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم، حديث متواتر، خير الناس قرني، وفي رواية خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طبعا في رواية خير القرون ضعيفة، خير الناس متواترة في الصحيح، وخيركم قرني أيضا في الصحيح، لأن هذا معنى خطير جدا. احنا نتحدث عن مين؟ عن جيل الصحابة؟ لا، ده جيل زكاه ربه وزكاه نبيه صلى الله عليه وسلم وزكاه كل من عرفه وزكتهم أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم، كل دي مزكيات لهذا الجيل. فمن أين يأتيهم الكذب؟ لا مجال له. اللي لا يعرف هذه الحقائق عن الصحابة يتصور هذا الكلام زي ما يطلع الإعلاميين الأنجاز في هذه العصور ويطعن في الصحابة. من أنت؟ من أنت عشان تطعن في دول أسيادنا أسيادك؟ من زكاهم رب العباد ورضي عنهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وخلاف وغيرها من النصوص التي جاءت في حقهم وفي بيان رضا رب العباد عنهم ورضا سيد الخلق عنهم صلى الله عليه وسلم. أطلنا وخرجنا عن وقت، أكتفي بهذا القدر حول هذه القضية، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أسئلة تفضل.
جزاكم الله خيرا يا مولانا.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم. ماشي حبيب، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.